هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل تحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. عنوان المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم 38. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمناها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الإنسان عندما جاء إلى هذه النشأة بدأ مسيرة تكاملية، وهذه المسيرة التكاملية وإن كانت تبدأ من نشأة المادة ولكنها ليس المنتهى فيها هي المادة أيضا، وإنما المنتهى هي نشآت غير مادية كما تقدم بالأمس. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الآيات والروايات التي تثبت هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان يعيش حالة تكاملية وليس واقفا في هذه النشأة. قرأنا بعض الروايات في هذا المجال، ونقرأ هذا اليوم بعض الروايات الأخرى أيضا. الرواية الثانية وهي الرواية الواردة في الكافي في الجزء الثاني صفحة 42 في باب درجات الإيمان، الرواية عن رجل من أصحابنا سراج وكان خادما لأبي عبد الله عليه السلام، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام في حاجة وهو بالحيرة. طبعا لا ننظر في سند هذه الروايات باعتبار أنه أولا الدليل العقلي ثابت، وثاني الدليل القرآني أيضا تام، وثالثا الروايات فوق حد الإحصاء في هذا المجال، فلهذا بعد لا نحتاج إلى قراءة أو إلى التحقيق في سند الرواية، لأن السند إنما يحتاج إليه إذا كانت رواية روايتين، أما إذا كانت هناك روايات متعددة ومضامينها جميعا مما قام الدليل النقلي القرآني والدليل العقلي إثباته، عند ذلك لا نحتاج إلى سند الرواية على أي لحظة. قال: بعثني عبد الله الصادق في حاجة كثيرة أنا وجماعة من مواليه، قال: فيها ثم رجعنا مكمين. قال: وكاشي الحائر الذي كنا فيه نزولا، فجئت وأنا بحال رأيت بنفسي، متعب كنت، وخصوصا كنت مغتم لما رأيت من موالي بيت تلك المناطق التي بعثني الإمام سلام الله. إذن كان الإمام كأنه بعث جماعة ليستقصوا وضع الشيعة في المناطق. يقول: فبين إذا أنا بأبي عبد الله الصادق قد قبل، قال قد أتيناك، أو قال جئنا، المهم التردد من السائل، فاستويت جالس وجلس على صدر فراشي، فسألني عما بعثني له فأخبرته، فحمد الله، ثم جرى قوم فقلت: جعلت فداك، إنا نبرأ منهم، نتبرأ من هؤلاء الذين ذكرتهم، إنهم لا يقولون ما نقول، هؤلاء قالتهم اعتقاداتهم شيء ونحن لا نتفهمهم. قال: يتولون هؤلاء الذين لا يتفقون معكم في العقائد، ممن يتولون ويحبون، يتولون ولا يقولون ما تقولون، تبرؤون منه؟ قال: نعم يتولوكم، ولكن حيث الاعتقادات اعتقاداتهم ماذا؟ ضعيف. التفتوا لجواب الإمام أصحاب الكرام سلام الله عليه هم فيه جنب أخلاقية وهم فيه جنب عقائدية كما سأشير. إذن هذا الشخص الذي كان قد ذهب يقول أنا عندما استقرأت وأولئك القوم فلم أجد من حيث العقائد يتفقون وإن كانوا من موالي أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهذا الشخص أنا أتبرأ. انظروا إلى جوابه، قال هو ذا عندنا ما ليس عندكم فينبغي لنا أن نتبرأ منكم. إذا كان المدار أنه هؤلاء توجد عندهم اعتقادات لا تتبع اعتقاداتكم لأنكم تجدون أنفسكم أعلى اعتقادا، هذا معناه لا بد أن تتبرؤوا منهم وأن تتهموهم أن هؤلاء خارجين عن المدار، هؤلاء من النواصب. كما تجدون في مثل هذه الأيام شخص ترى نفسه على مستوى معين من العقائد ومن لم يتفق معه في العقائد يتهمه بماذا؟ يتهمه بالخروج من المذهب، بالناس، بالعداء، يتهمه بأنواع الاتهام. الإمام سلام الله عليه يقول وكان هذا كافي للتهامي وللتبرؤ فهو ذا عندنا ما ليس عندنا. فهل نتبرأ أو لا نتبرأ؟ مقتضى القاعدة هذا الشخص ينبغي أن الإمام يتبرأ ماذا؟ من كل موالي، وأنه من يستطيع أن يكون من حيث الاعتقادات ومن حيث التوحيد ومن حيث العمل أن يكون بمستوى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهل نتبرأ منكم وهذا ليس عندنا ما ليس عندكم؟ بل الإمام الله علي يترقى، قال كنت لا جعلت بذات، قال وذا عند الله ما ليس عندنا. الله سبحانه وتعالى علم الله واحد او علم وعلم مختلف، والاختلاف اساسا لا يمكن ان يقاس بدرجة. فهل تراه تبرأ منا؟ اذا ليس الانسان انه اذا لم يكن وافقا لك على الدرجة التي انت عليها من الاعتقاد لا بد ان تتهم. نعم، الا اذا كان معاديا، الا اذا كان معاندا، نعم ذاك بحث اخر. اما اذا كان مستضعفا فهذا ليس دليلا ماذا؟ التبرؤ. ثم قال الامام سلام الله عليه، قال قلت جعلت فداك ما نفعل؟ قال فتولوهم ولا تبرؤوا منهم، ان من المسلمين من له سهم ومنهم من له سهمان ومنهم من له 3 أسهم ومنهم من له 4 أسهم ومنهم من له 5 أسهم ومنهم إلى أن قال فليس ينبغي أن يحمل صاحب السهم أو أن يحمل صاحب السهم على ما عليه صاحب السهمين ولا صاحب السهمين على ما عليه صاحب 3 إلى آخره. واضح صار المطلب؟ إذن هذا الحديث الشريف أولا يوضح لنا أن درجات الإيمان متعددة، وثانيا يثبت لنا بأن صاحب الدرجة العالية لا ينبغي له أن يكفر ماذا؟ صاحب الدرجة الدانية ويتهمه بالخروج عن المذهب، بالخروج عن الدين، بالخروج عن القواعد والمواقف. لا، ينبغي عليه كما في الروايات التي سنقرأها بعد ذلك، ينبغي أن يأخذ بيده برفق. لهذا تجد الإمام سلام الله عليه في رواية أخرى يقول لو علم الناس، في صفحة 44 باب آخر منه في الحديث الأول، يقول الصادق لو علم الناس كيف خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق لم يلم أحد أحدا. فقلت أصلحك الله فكيف ذاك؟ فقال إن الله تبارك وتعالى خلق أجزاء بلغ بها 49. شوفوا هذه الروايات مختلفة، بعضها تقول درجات الإيمان 7، بعضها تقول درجات الإيمان 10، بعضها تقول درجات الإيمان 49، بعضها تقول 99، وبعضها تقول أنها ماذا؟ لا عد لها ولا حصر. وكما قرأت في
علم الأصول أن هذه الروايات لا يوجد بينها تعارض. لماذا؟ لأنها جميعا مثبتة، والمثبتات لا تنافي بينها، بحث أصولي. ولكن توجيه هذه التقسيمات هو أنه كل واحد نظر إليه بمنظار يختلف عن المنظار الآخر. شوفوا أنتم، أخذوا قطعة من الأول، مرة أنتم تقسمها 100 سنتيمتر، هذا إذا كان التقسيم على أساس سنتيمتر سنتيمتر، ومرة تستطيع أن تقسمها ماذا؟ ها؟ 10 أقسام، إذا كان التقسيم على أساس ماذا؟ 10 سنتيمترات 10، ومرة تستطيع أن تقسمها إلى 1000 إذا كان التقسيم على أساس ماذا؟ المليمتر، وهكذا تستطيع أن تقسمها 1000000 وهكذا. هذه التقسيمات ليست بعضها في عرض البعض الآخر، وإنما تقسيمات بعضات متعددة. والصحيح أنها جميعا أقولها بكلمة واحدة، وهي أن درجات الكمال ودرجات الاعتقاد ودرجات الإيمان لا حد لها تقف عندها. لماذا؟ لأنكم إذا تتذكرون نحن قلنا أن منبع جميع الكمالات هو الله سبحانه وتعالى أولا، وثانيا أن هذه الكمالات متناهية وليست متناهية، ليست هاي ثانية، وثالث أن هذه الكمالات أحد طرفيه بأيديكم، والطرف الآخر بيد من؟ بيد الله. فأنت كلما صعدت درجة فوقها درجة ولا توجد فوقها درجة، إذا متناهية أو لا متناهية؟ نعم، قد إذا نقلت هذا الأمر أنت قد تستغرب، ولكن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام من باب أننا نكلم الناس على قدر عقولهم بينوا مرة أن هذه التقسيمات 7، مرة أنها 10، مرة 49، مرة 100، وبعض الأحيان قالوا 99، وبعضها قالوا أيضا ماذا؟ لا عد ولا حصر لها. يقول ثم جعل الأجزاء أعشارا، التفتوا جيدا، إذا 49 ثم جعل كل جزء ماذا؟ 10، صارت الدرجات 400، فجعل الجزء 10 أعشار، ثم قسمه بين الخلق فجعل في رجل 10 جزء وفي آخر 10 جزء حتى بلغ به جزءا تاما وفي آخر جزءا وعشر جزء إلى أن بلغ به جزئين وفي آخر وثالث ورابع إلى أن يقول عليه أفضل الصلاة والسلام فمن لم يجعل فيه إلا 10 جزء لم يقدر على أن يكون مثل صاحب العشرين الذي درجته الإيمانية 10 جزء لا يستطيع أن يتحمل ما يتحمله الذي له ماذا؟ 10 جزء أو 13 جزء. ومن هنا يتضح لكم لماذا أنه لو علم أبو ذر ما في قلب سلمان ماذا؟ لكفره لقتله ونحو ذلك، لأن الدرجة الإيمانية التي كان يحملها سلمان تلك الدرجة الإيمانية لم تكن ماذا؟ عند أبي ذر وعند غيره من المؤمنين ومن الموالين ومن الأصحاب. إذن كل يستطيع أن يتحمل على قدر وعائه. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وبينك وبين الله أنت الآن من الناحية المادية، أضرب مثال، إنسان تحمله المادي أن يحمل ثقل على ظهره ماذا؟ 10 كيلوات 20 كيلو 100 كيلو، إذا وضعت على ظهر 1000 كيلو ماذا يكون؟ ها؟ ينكسر ظهره، لا يستطيع أن يتحمل. ها؟ وهكذا في الإيمان، خصوصا والقرآن يقول سنلقي عليك قولا ثقيلا. إذا يحتاج أن يكون الإناء، أي إناء؟ الإناء الذي قال القرآن فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ذاك المقام المحمود أيضا ماذا يحتاج؟ ها؟ القرآن يحتاج إلى مثل هذا الإنسان حتى يتحمل أن نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون ماذا؟ ها؟ من المنذرين. إذا مو كل واحد يستطيع أن يتحمل كل محتويات القرآن، كل درجات القرآن، كل ما تحمله الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما سيتضح إن شاء الله تعالى بعد ذلك من خلال الآيات والروايات. ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذن على مستوى الرسالة هناك تفاضل، على مستوى النبوة هناك ماذا؟ تفاضل. طب منشأ هذا التفاضل بعد اعتباري، ومنشأ هذا التفاضل تكويني حقيقي، منشأ التفاضل أمور اعتبارية، ومنشأ التفاضل القرب والأقربية، مو القرب والبعد، لأن الأنبياء جميعا هم ماذا؟ هم من المقربين، ولكن يوجد عندنا قريب ويوجد عندنا أقرب، والأقرب الأقرب من قبيل الكامل والأكمل والأكمل الأكمل، وهكذا جميعا هؤلاء مجتهدون، المجتهدون جميعا مجتهدين، يعني وصل إلى درجة الاستنباط، ولكن هذا أعلم وذاك أعلم من الأول الثاني، والثالث أعلم من الثاني، والرابع أعلم من الثالث. إذن عندما نقول كامل وأكمل مو ناقص كامل، ها، لأنه هذول جميعا وصلوا إلى درجة العصمة، جميعا وصلوا إلى درجة القرب، ولكن القرب أيضا له ماذا؟ له درجات، الكمال له درجات. خير فهذا سلام الله عليه، وكذلك تم له جزء لا يقدر على أن يكون مثل صاحب الجزئين، ولو علم الناس أن الله عز وجل خلق هذا الخلق على هذا لم يلم أحد أحدا. قائم رواية أخرى في صفحة 45 من الجزء الثاني عن عبد العزيز القراطيسي، قال قال لي أبو عبد الله: يا عبد العزيز، إن الإيمان مو العمل، ها، العمل مترشح من ماذا؟ ها، من الإيمان. يتذكر الإخوة في مقدمات هذه الأبحاث نحن بينا بأن العمل مترشح من ماذا؟ ها، من الإيمان، من العلم. العمل قيمته من أين تنبع؟ ها، ما تنبع قيمة العمل؟ ليس بظاهر العمل، وإنما بباطن العمل، وباطن العمل هو النية، والنية من أين تأتي؟ تأتي من الإيمان ومن العلم. إن الإيمان على درجات بمنزلة السلم. التفتوا جيدا، إذن التعود عندنا درجات، هذه الدرجات عرضية لطولية، ها، السلم درجات عرضية لطولية، يقينا درجات سلم هذا طولية. نقطة أولا. ثانيا، كل من وصل إلى الثانية عنده ما يوجد عند الأول ولا يوجد عنده، ها، يعني كل الملاكات وكل الكمالات الموجودة عند من هو في الدرجة الأولى موجود عند من هو في الدرجة الثانية، وماذا؟ وزيادة. إذن النسبة بين الأعلى والأدنى هي العموم والخصوص من وجه، وعموم الخصوص المطلق، ها؟ ها، لا يتبادل إلى ذهنك عندما نقول بين الأنبياء تفاوت، يعني بينهما بينهم عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، يشتركان، هذا يوجد عنده شيء لا يوجد عند الآخر، وذاك يوجد عنده شيء لا يوجد عند الأول، لا لا لا، بينهما عموم وخصوص مطلق، يعني كلما عند الأدنى فهو موجود عند الأعلى وزيادة، وليس كل ما هو عند الأعلى موجود عند الأدنى. فلهذا الأعلى يكون مطلقا بالنسبة إلى الأدنى، والأدنى يكون مقيدا بالنسبة ماذا؟ إلى الأعلى. قال: بمنزلة السلم يصعد منه مرقاه بعد مرقاه، سلم بعد سلم، فلا يقولن لصاحب الاثنين، لا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد لست على شيء، ها، اللي واقف في الدرجة الثانية لا يقول اللي واقف على الدرجة الأولى أنت شنو؟ أنت فاسق فاجر ناصبي سني، لا 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 يقول لها شيء. التفتوا للرواية، ها، هذول اللي يدعون مثل هذه الأيام أنهم من موالي أهل البيت، ويجعلون كل من خرج عن دائرتهم بعد ماذا؟ في دائرة النواصب وفي دائرة الخارجين عن المذهب. هسه شوفهم هذول يعملون بروايات أهل البيت وخارجين عن نفس روايات أهل البيت. فلا يقولن صاحب الاثنين لصاحب الواحد أنك ماذا؟ لست على شيء، حتى ينتهي إلى العاشر. التفت جيدا، يقول: وإلا إذا كان صاحب الاثنين يقول لصاحب الواحد لست على شيء، ومن حق صاحب الثلاثة أن يقول لصاحب الاثنين ماذا؟ هم يستحبك، إلا أن يدعي هذا الإنسان أنه وفوق كل ذي علم عليم ولا يوجد فوقه أحد. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. سلام الله عليه إمام الإسلام. يعني هذا الكلام عجيب، يعني قاعدة، يعني قاعدة الإنسان لابد يوميا يمر عليها حتى لا ينساها. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. وجميعنا بلا استثناء، حتى القادر الأول، حتى خاتم الأنبياء، يوجد من هو فوقه أو لا يوجد من فوقه؟ صريح القرآن: وفوق كل ذي علم عليم. إلى أن ننظر إلى ماذا؟ إلى منبع العلم، إلى الحي القيوم، إلى الذي لا يعدو عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وإلا ما دون ذلك بعد شنو؟ هذه القاعدة تنطبق عليه. فلا تسقط من هو دونك فيسقطك من هو فوقك. نعم، لعبتكني فيما هو يا ابن رسول الله. يقول: وإذا رأيت من هو أسفل من بدرجة فارفعه إليك. ها، إذا شايفين الطفل عندما يريد يتعلم المشي، شو لابد يتعلم المشي؟ تقول امشي ولا لابد تلتم بيدي؟ أولا تلتم إيدي السنين، هسه شوية قدر يستقل، بعد ذلك ماذا؟ تترك أحد يديه وتلتم ماذا؟ فإذا أنت تريد أن ترفعه فخذ بيده. وإذا رأيت من هو أسفل منك بدرجة فارفعه إليه. لا تنهمتنا مو تجره بقوة، برفقين. ولا تحملن عليه ما لا يطيق فتكسره، فإن من كسر مؤمنا فعليه جبره. هسه لا يتبادر هذه المثل، اذا انت كسرت تروح للبيت تقول انا كسرت استغفر الله، لا لا لا، وظيفتك اذا تسوى لابد تقبل. متى تقبل؟ انه تجبر هذا الكسر. انت اذا ظليت احد من خلال المنبر ما تروح بالليل بصلاة الليل تقول ماذا؟ استغفر الله استغفر الله، لا لا لا، لابد تصعد على المنبر وماذا؟ وتهديد. والا اذا كان الامر هكذا، وإن مساله سهله، انه انا امام الناس لا سمح الله اتعدى عليه وبالبيت اقول استغفر الله استغفر الله، لا لا، ليك انا عندما امام الناس اهينك واسقط كرامتك، لابد امام الناس ايضا ماذا؟ اعتذر. فان من كسر مؤمنا فعليه ماذا؟ جبروه. اذا هذه الروايه بالاضافه الى المطلب الذي نحن بصدد اثباته ايضا تثبت لنا هذه الحقيقه، وهي ان الانسان لا يتوقع ان جميع الناس على درجه واحده، بعض يتحمل هذه الدرجه وبعض لا يتحمل تلك الدرجه. ومن هنا ان شاء الله تعالى سياتي في محله نقول: وكل درجه من الايمان وكل درجه من المعرفه تستلزم درجة معينة ماذا؟ من العمل الصالح. ومن هنا أنت تجد بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كانت عنده واجبات، كالواجبات ليست موجودة ماذا؟ بالنسبة إلينا، بل حتى الأئمة كانت عليهم واجبات، كالواجبات ماذا؟ ليست موجودة بالنسبة إلينا. لماذا؟ لأن مرتبتهم العقائدية ومرتبتهم الوجودية ومرتبتهم من حيث المعرفة بالله تستلزم درجة من العمل، تلك الدرجة من العمل الصالح لا أنا أستطيع أن أطيقها ولا الآخرون يستطيعون ماذا؟ أن يطيقونها. وروايات القبيل كثيرة جدا، الإخوة يراجعوها. ومن الروايات الواردة أيضا في هذا المجال الرواية في صفحة 151 من الكتاب: فضل الإيمان على الإسلام واليقين على الإيمان. روايات متعددة، التفتوا جيدا إليها، روايات متعددة منها. قال لي أبو عبد الله: يا أبا جعفر، إن الإيمان أفضل من الإسلام. ليش؟ ولما يفضل الإيمان لا تقولوا آمنا بل قولوا ماذا؟ أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوب، طبعا الإسلام عندنا على قسمين: إسلام قبل الإيمان وإسلام بعد الإيمان. الإسلام الذي قبل الإيمان أضعف من الإيمان، وإلا الإسلام الذي بعد الإيمان أقوى من الإيمان بمراتب. وإلا ماذا تفسر هذه الآية؟ قال له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. يعني إبراهيم إلى أن كان نبيا بعد ما كان صاير مسلم خطاب إلهي وصل إلى مرتبة النبوة بعدما صار مسلم. لا، هذا الإسلام غير الإسلام، هذا الإسلام الانقياد المطلق، مو هذا الإسلام العادي. الإسلام العادي ما بي أسلمت لرب العالمين، مسلمين لك، مسلمين غير مسلمين لك. بحثوا إن شاء الله يأتي في مراتب الانقياد. قال: وإن اليقين أفضل من الإيمان. التفتوا جيدا، إذا تبين أنه هذا اليقين اللي روايات تقوله غير هذا اليقين المصطلح عندنا في الحوزات العلمية، غير اليقين المصطلح عليه في الفلسفة وفي الكلام وفي العلوم. تقول أنا عدت علم بشيء، علم 100% شو تسميه أنت بحسب الإصطلاح؟ تسميه يقين. تقول لا، هذا اليقين اللي نقوله غير اليقين الذي تصطلحون عليه. أنا أبين بعد ذلك هذا اليقين كيف هو يقين. قال: إن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعز من اليقين. فلهذا في رواية أخرى يقول: سمعته يقول: الإيمان فوق الإسلام بدرجة، والتقوى فوق الإيمان بدرجة، واليقين فوق التقوى بدرجة، وما قسم في الناس شيء أقل من اليقين. وروايات متعددة في هذا المجال إخوة يرجعون، أنا بودي إلى هذه الروايات. ثم المهم عندي هذا البحث. قال: إذن ما اليقين؟ فلهذا في باب حقيقة الإيمان واليقين الإمام سلام الله الشخص يسأل: يا ابن رسول الله ما اليقين؟ الإمام سلام الله عليها والرسول لا يبين ما اليقين، وإنما يبين آثار اليقين. في رواية عن الرسول الأعظم تبين: قال ما اليقين عن أبيق بين رسول الله في بعض أسفاره إذ لقيه ركب فقالوا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: ما أنتم؟ فقالوا: نحن مؤمنون يا رسول الله. قال: فما حقيقة إيمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. فقال رسول الله: علماء كما قادوا أن يكونوا من الحكمة أنبياء. طبعا هذه بيان الكبرى، الصغرى واضح أن الإمام سلام الله أن الرسول العظيم كان يشكك. فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون. إذا أنت تصل إلى درجة اليقين فلا تبنوا ما لا تسكنون ولا تجمعوا ما لا تأكلون. هذه واحدة من آثار اليقين اللي إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين هذا. أنت تعال أنت تقف على نفسك، بل الإنسان على نفسه بصير، لا يروح إنه يسمع وحق لا يدور هذا وذاك. خلي هذه الروايات صريحة كالشمس في رابعة النهار. ثم الإمام الله أن الأئمة بينوا آثار اليقين. قال رواية عن إسحاق بن عمر وهي من الروايات المعروفة لعل الإخوة أيضا سمعوها مرارا. قال: سمعت أبا عبد الله يقول: إن رسول الله صلى بالناس الصبح فنظر إلى شاب في المسجد وهو يخفق ويهوي برأسه. كأنه الليل كله ما نايمه، شايفين اللي ما نايم الليل شي يصير فيه؟ ها؟ يأخذه النعاس بتعبيرنا يمنه ويجي يطلع هالشكل كل ساعة رأسه وضع مضر مصفرا لونه وقد نحف جسمه وغار عيناه في رأسه. فقال رسول الله: كيف أصبحت يا فلان؟ شفيك تهشي وضعت الشكل. قال: أصبحت يا رسول الله موقنا، أنا واصل إلى درجة اليقين. فقال له رسول الله، فعجب الله من قوله، عجب أعز الكبريت الأحمر اليقين. كل واحد ما يقدر يدعي هذا، كيف يدعي أنه وصل إلى مقام اليقين؟ فعجب رسول الله من قوله وقال: إن لكل يقين حقيقة. فما حقيقة يقينك أنت اللي تدعي أنت وصلت إلى مرتبة اليقين؟ ما هو آثار هذا اليقين؟ كيف تدعي أنك وصلت إلى هذا المقام؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله والذي أحزنني وأثر ليلي وأظمأ هواجري فعزت نفسي عن الدنيا وما فيها. بس أنت مباشرة ارجع إلى نفسك، شوف واقعاً هالشكل أنت. فعزت نفسي عن الدنيا وما فيها. ثم هذا المهم عندي أنا، حتى كأني أنظر ينظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم. من نفس هذا الشخص يقول وكأني أنظر، مو أني أنظر، هو يفرق بين أن يقول إنسان إني أنظر، واحد يقول ماذا وكأني أنظر. قال كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك وعلى الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار. هذه علامة اليقين. ها؟ بس انتوا تعالوا طبقوا على انفسنا. ثم قال يدور في مسامعي زفير النار. فقال رسول الله لاصحابه هذا عبد نور الله قلبه بالايمان، ثم قال له الزم ما انت عليه واثبت. شوفوا تعالوا معنا انتوا الى القرآن، لا تقولون تصورون بان القرآن الكريم هذه الحقيقة ما ذاكرها، انظروا الى هذه الحقيقة. يقول القرآن الكريم وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون ماذا ها من الموقنين. اذا من رأى الملكوت يصل الى اي مقام ها الى مقام اليقين. هسه تعالوا معنا الى الايات الاخرى، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. إذا نحن عندنا يقين وما عندنا يقين، ها ها، إذا إحنا عندنا علم مو عندنا يقين، عندنا إيمان بتعبير عندنا إسلام، إسلام شيء والإيمان شيء واليقين. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. قالوا أنت نرى الجحيم أو لا؟ لا يقول قائل أن ترون الجحيم يوم القيامة، كل يوم القيامة كل يشوفون الجحيم، يقين ما يحتاج. يوم القيامة يحتاج واحد عنده يقين حتى يشوف الجنة والنار؟ لا، الكل يرى الجنة. ربنا سمعنا أبصرنا وسمعنا، هذول من يقول كفار يقول يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا شفنا كل شيء. فإذا تبين لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. هذا يا جحيم، هذا الجحيم في هذه الدنيا طبعا، فقد ترون الجحيم؟ لا، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون ماذا؟ الجنان، لترون كل عالم الملكوت. فإذا تبين اليقين الذي تقوله الروايات تقوله الآيات، اليقين الذي لا يحصل إلا برؤية ملكوت. وكذلك نري إبراهيم لملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. شوفوا الرواية بعد أكثر من ذلك إلى أن يقول فدعا أدعو، فقال الشاب أدعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. شوفوا ختام الشاب مثبت بأن ختام المسك إنما يكون ماذا؟ بالشهادة. فدعا له رسول الله فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. روايات كثيرة في هذا المجال، أنا بودي أن تقرؤوها، وخصوصا هذه الرواية الواردة عن أمير المؤمنين قال إن على كل حق حقيقة وإن على كل صواب نورا. إذا لا تدعي، لأن القرآن يقول أنت إذا تريد تدعي أنك من أهل اليقين لابد فيك ماذا؟ آثار اليقين، وآثار اليقين أن ترى الجنة والنار وأنت في هذه النشأة. فلهذا الإمام سلام الله عليه عندما الرسول يسأل بأنه ما الإحسان، قال كأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان. ولكن أمير المؤمنين عندما يسأله ذلك الإنسان يقول يا أمير المؤمنين أرأيت ربك؟ قال ويلك كيف أعبد ربا لم أره، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قرأنا الرواية لكم أن الله سبحانه وتعالى عندما سئل الإمام ابن زين العابدين كان بأن الله سبحانه وتعالى لماذا رفع النبي في ليلة المعراج؟ قال ليريه ماذا؟ ها؟ قل معي ليريه ماذا؟ ليريه ملكوت السماوات والأرض. هسا من يرى ملكوت السماوات والأرض واحدة من الآثار أنه يكون ماذا؟ ها؟ يصل إلى مقام اليقين. وإذا وصل الإنسان إلى مقام اليقين بعد يصبر أو لا يصبر؟ ها؟ يصل إلى أعلى درجات الصبر. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هذه أولو العزم لماذا وصلوا إلى مقام الصبر؟ ذلك تلك الدرجة العالية من الصبر. لماذا؟ لأنه انكشف لهم ملكوت السماوات والأرض. هسا معنى الانكشاف ما هو؟ إن شاء الله يأتي بعد ذلك. أساسا معنى الملكوت ما هو؟ يأتي بعد ذلك. معنى الانكشاف يأتي، وأن درجات الملكوت ما هي؟ لنريه من آياتنا الكبرى، أو ليرى من آياته، أو لنريه من آياتنا. واضح المطلب؟ إذن سير البحث وين ينتهي؟ إذن اليقين درجة من درجات الإيمان العالية، فلا يتبادر إلى ذهنك بأنه يعني علم لا يشوبه شك. لا، هذا مو يقين، هذا عبر عنه علم، عبر عنه إيمان، عبر عنه ما شئ. واليقين له آثار. من الروايات الواردة في هذا المقام، طبعا هذه الرواية، وهو أنه من يصل إلى اليقين يستطيع أن يرى الملكوت، مو فقط يستطيع أن يرى الملكوت، الروايات وردت والآيات تثبت هذه الحقيقة، أن الإنسان إذا استطاع أن يرى ملكوت السماوات والأرض يستطيع أن يتصرف في نظام التكوين، وهذه من الآثار المهمة. أنا أقول لكم فقط هذه الرواية. الرواية واردة في الجزء أو الروايات واردة في الجزء السادس من الميزان صفحة 187. التفتوا إلى هذه الروايات 187. الرواية قال إنه ذكر عند النبي أن بعض أصحاب عيسى عليه السلام كان يمشي على الماء. الروايات واردة هذه. التفتوا إلى جواب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو كان يقينه أشد لمشى على الهواء. إذن اليقين هم بفد درجة لو بدرجات، ها؟ فإذا عندما نقول إبراهيم له يقين والخاتم أيضا له يقين، لا يتبادر ذهنك أنه ماذا؟ في درجة واحدة بشهادة هذه الرواية. إذا اليقين أيضا من قبيل نقول مجتهد، وهذا الذي في أدنى درجات الاجتهاد مجتهد، وذاك أعلم المجتهدين أيضا ماذا؟ مجتهد، اسم آخر ما عندك أنت، ولكن بين هذا الأول وبين ذاك الأخير درجة واحدة بتعبيرنا المنطقي أو الفلسفي، متواطئ ومشكك، ها؟ درجة واحدة ودرجات متعددة، درجات متعددة. قال لو كان يقينه أشد من ذلك لمشى على الهواء. يقول الطباطبائي فالحديث يومئ إلى أن الأمر يدور مدار اليقين بالله سبحانه وتعالى، فكلما كان اليقين أشد كانت الآثار التي تصدر منه ماذا؟ أعظم. يقول طب ما معنى اليقين؟ فالجملة معترضة. يستفسر الطبطبائي يبين اليقين، يقول مدار اليقين بالله وإمعاء الأسباب الكونية عن الاستقلال في التأثير. إذا وصل الإنسان إلى درجة عندما يرى السبب، يرى الله ثم يرى ماذا؟ يرى السبب، هذا واصل إلى شم رائحة اليقين. أما إذا رأى السبب ثم رأى من؟ ها؟ ثم رأى الله. إذن منطي استقلالية للسبب لهم ومنطي أنا إليك أسألك الآن، أنت جرب نفسك، شوف عند مباشرة تصير عندك مصيبة مشكلة أو تصاب بمرض، ذهنك مباشرة يذهب إلى الطبيب الحقيقي، إلى مسبب الأسباب، لو إلى الطبيب المجازي، إلى الطبيب الدكتور ياهو منهم. نعم، عندما هذول ما يقدرون يسووا لك شيء، عد شنو؟ عد شوية تفكر بالله، الله سبحانه وتعالى يحل المشكلة. فلهذا ورد في الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا إيمان مشوب بشرك وشرك مع إيمان. ثم يسأل الإمام سلام الله عليه ابن رسول الله كيف أن المؤمن يكون مشركا؟ قال قول بعضكم لبعض لولا فلان لهلكته. ماكو واحد يقول الآخر أولا الله وإنت الثاني، هذا شدي يتصور أكو شريك ويا الله لو ما أكو شريك؟ ها؟ من يقول اول الله والثاني من انت؟ يعني الله يقدر يسوي شغله واحده لو ما يقدر اثنين؟ واحد الله، بس انت من الاحترام تقول اولا الله، والا واقعا انت بعتقد منهم سوي شغله. فلهذا يقول إذا وصل الإنسان فإلى أي مبلغ بلغ ركون الإنسان إلى القدرة الإلهية المطلقة انقادت له الأشياء، فافهم ذلك. هسه إذا وصل الإنسان إلى درجة اليقين الآثار تبدأ تظهر منه. هسه لماذا؟ إن شاء الله بحثه يأتي بعد ذلك. خب، إلى هنا انتهينا بحمد الله تعالى إلى أن السير إلى الله سبحانه وتعالى يبدأ من نقطة وهي نشأة المادة، وينتهي إلى أين؟ وينتهي إلى الله، وإن إلى ربك المنتهى. وحيث أن تلك الكمالات الإلهية متناهية أو لا متناهية؟ متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية. إذن توجد الدرجة يقف عندها الإنسان أو لا توجد؟ توجد أو لا توجد؟ عند ذلك يتضح بأنه هذه الآية المباركة ليست للتعليم، وقل ربي زدني علما، مو قل للناس خلي زدني علما، لا، أنت همك ماذا؟ تحتاج أو ما تحتاج؟ تحتاج أو ما تحتاج؟ توجد درجة لا توجد فوقها درجة؟ أبدا أبدا. أينما بلغ الإنسان من درجات الكمال فوقها ماذا؟ ففوقها. حتى ذلك المقام الذي وصل إليه الخاتم فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أيضا هذه بعد درجة واحدة، لو فوقها أيضا درجات وفوقها درجة. واضح المطلب إلى هنا؟ الآن هنا بعد احنا سوف ندخل في هذا المبحث الجديد، وهو من الابحاث الاساسيه، وهو انه عندما نقول بانه يوجد عندنا صعود ويوجد عندنا علو وسفل ويوجد عندنا قرب وبعد ويوجد عندنا درجات ودرجات، طبعا باصطلاح القرآن الذي هو مرتبط بالقرب يسميه درجات، والذي هو مرتبط بالبعد يسميه ماذا؟ دركات. فلهذا ما يأتي في القرآن الكريم دركات الجنة، وإنما دركات النار أو دركات الجحيم. ما يأتي في الجنة في القرآن الكريم، لا يعبر القرآن دركات الجنة، يعبر ماذا؟ درجات الجنة. وعندما يأتي إلى الجحيم والنار ما يعبر درجات النار، وإنما يعبر ماذا؟ دركات الجحيم ودركات النار. إذن الدرجات والدركات هي ماذا؟ هي الدرجات جميعا، ولكن واحدة باتجاه القرب وواحدة باتجاه ماذا؟ وواحدة باتجاه البعد. فكلما اقترب كانت له نحو من الأثار، وكلما ابتعد كانت له ماذا؟ نحو وسنخ آخر من الآثار. هسه السؤال المطروح هنا، وهو أنه ما هو الذي يقترب وما هو الذي يبتعد؟ البدن أو غير البدن؟ أجيبوني بقى. قلنا فيما سبق بأن القرب والبعد من الله لا معنى لأن يكون ماذا؟ من خلال البدن ومن خلال المادة ومن خلال الجسم، وإنما القرب والبعد لابد أن يكون من خلال شيء آخر ينسجم مع الحق سبحانه وتعالى. والذي ينسجم معه هو ماذا؟ هو البدن وأعضاء البدن وأدوات البدن، للروح وأدوات الروح وأعضاء الروح. أي منهما؟ من الواضح بأنه لا يمكن أن نقبل بأن القرب والبعد يكون من خلال ماذا؟ البدن وأعضاء البدن، وإنما القرب والبعد من الله سوف يكون من خلال حقيقة أخرى ومن خلال واقع آخر ومن خلال سنخ آخر من الوجود، الذي يعبر عنه القرآن الكريم تارة بالقلب وأخرى بالنفس وثالثة بالفؤاد ورابعة بالبصيرة ونحو ذلك. هذه التعابير إشارة إلى تلك الحقيقة التي عبر عنها القرآن الكريم خلقه مضغة معلقة غير معلقة إلى 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 آخره، إلى أن يقول ثم أنشأناه ماذا؟ ها؟ خلقا آخر. ذاك الخلق الآخر هو الذي ماذا؟ يقترب ويبتعد. ومن هنا يطرح هذا التساؤل، وهو أنه عندما نأتي إلى هذا الإنسان نجد أن الله سبحانه وتعالى زوده ببدن وبحواس يستطيع أن يرتبط بظاهر الأشياء من خلال ماذا؟ هذه الحواس. أنت بكيف تستطيع أن ترى هذا الكتاب؟ كيف تستطيع أن ترى؟ من خلال البصر، مع وجود الشرائط، أن لا يوجد مانع، أن لا يوجد حاجب، أن يوجد نور، أن تكون العين سالمة، إلى آخر الشرائط. ولكنه قلنا فيما سبق أن هذه الأشياء لها ظاهر ولها ماذا؟ باطن. باطنه بماذا أرى؟ أيضا أستطيع أن بواسطة البصر أرى ظاهر الأشياء، باطن الأشياء، أو أن ظاهر الأشياء يرى بأدوات مناسبة لذلك الظاهر، وباطن الأشياء يرى ماذا؟ يرى ويسمع ويشام وإلى غير ذلك بأدوات مسالخة لها مناسبة لها.
تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.